بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم الرابع عشر من شهر شعبان لعام 37 بعد 400 للهجرة الموافق للحادي والعشرين من شهر مايو لعام 16 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وإن شاء الله جل وعلا هذا هو الدرس الأخير في التعليق على هذا الشرح المبارك، ونسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نستمع للقراءة. نعم.
الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأرضياء، وبالله العصمة والتوفيق. قال الشارح رحمه الله تعالى: الإشارة بقوله فهذا إلى كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا، والمشبهة هم الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بالخلق في صفاته، وقولهم عكس قول النصارى، فإن النصارى شبهوا المخلوق وهو عيسى عليه السلام بالخالق تعالى وجعلوه إلها، وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق كداود الجواربي وأشباهه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا ختم الطحاوي رحمه الله تعالى هذه العقيدة المباركة بهذه الكلمات التي يقول فيها: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، كما بين هذا الكلام في أول العقيدة. في أول العقيدة بين أنه يكتب هذه العقيدة على مذهب فقهاء الملة، وذكر أبا حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف. قال: ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه بيناه. هذا فيه عليه تحفظ، لأنه ذكرنا في أثناء الكلام على هذه العقيدة أن هناك أشياء فيها مخالفات لعقيدة السنة والجماعة، كمسألة الإيمان، كالكلام في مسألة الإيمان، فإنه مشى فيها على عقيدة فقهاء الأحناف أو مرجئة الفقهاء الذين يقولون أن الإيمان هو الاعتقاد بالجنان أو القلب ونطق اللسان، ويخرجون العمل من الإيمان. وتكلمنا هناك على هذه المسألة بالتفصيل. كذلك له مخالفات في أماكن أخرى، يعني لما ذكر قضية لا تحويه الجهاد الست كسائر المبتدعات ونحو ذلك، هذا علقنا عليه هناك وفي نظر. وهناك بعض الأشياء الأخرى في أول الكتاب فيها احتمالات. فعلى كل حال يعني هذه الانتقادات موجودة في هذا الكتاب، ومع ذلك جعل لهذا الكتاب القبول، جعل لهذه العقيدة القبول، وتصدر كبار علماء الأمة في لشرحها مع بيان ما فيها من هذه الانتقادات. ولا يسلم كتاب من الانتقاد إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. فكما قلت، مع هذه الملحوظات والانتقادات فإنها هذه العقيدة ظلت محل اهتمام أهل العلم ومحل شرح أهل العلم ومحل تعليقات أهل العلم، تدرس أحيانا في الدورات الخاصة وأحيانا تدرس على مدار الشهور والسنين. وهذا الكتاب الشرح الذي هو لابن أبي العز رحمه الله تعالى مقرر في غالب كليات المملكة العربية السعودية، ورحم الله جل وعلا الإمام الطحاوي على ما أبدى ووضح وبين الناس وغفر له ما حصل له من الزلل والخطأ. قال: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، آمين، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، يعني الرديئة، مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة، يعني خالفوا جماعة المسلمين في اعتقاداتهم أو في اعتقادهم وفي منهجهم. الذين خالفوا الجماعة، خالفوا أهل السنة والجماعة في اعتقادهم وفي منهجهم. وذكرنا في التعليق على الكتاب منهج السنة في أمور الاعتقاد، في الصفات، في الإيمان، في القدر، في الأفعال، في المعاد، في النبوة، في الرسالة، في الصحابة، في الإمامة والخلافة. ذكرنا هذا كله بالتفصيل. والمؤلف هنا رحمه الله تعالى سيختم الكتاب، يعني الشارح، بالتعليق على هذه الفرق، يعني سيعرف بهذه الفرق التي ذكرها الطحاوي هنا. وهذه الفرق التي سيعرف بها شرحنا الكلام عليها كاملا في الكتاب في خلال 9 سنوات، لأن يعني استغرق شرح هذا الكتاب معنا ما يقرب من 9 سنوات، ونحن شرحناها وكررنا الشرح فيها في أماكن متعددة. والحمد لله هذا الشرح الآن مكتوب، وإن شاء الله جل وعلا سينزل مكتوبا على الموقع بكامله لمن أراد أن يستفيد منه، سواء من طلاب الجامعات أو المعاهد أو غيرهم. لذلك نحن إن شاء الله جل وعلا في هذا الدرس سنعلق تعليقات يسيرة على هذه الفرق التي ذكرها، بما يفك الإشكالات أو الرموز التي ستكون فيها، وإلا فقد تكلمنا عليها بالتفصيل: المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية والشيعة والخوارج وغير هؤلاء. يقول: يعني نحن براء من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء. في هذا البراء من أهل البدع، أن المؤلف رحمه الله تعالى يتبرأ من أهل البدع، وهكذا ينبغي على المسلم أن يتبرأ من أهل البدع وألا يوالي أهل البدع. وتكلمنا على هذا المبحث كثيرا، خاصة في كتاب التعليق على حلية طالب العلم. وهم عندنا ضلال وأرضياء، وهؤلاء يختلفون، هؤلاء يختلفون. فكما سيأتينا في الشرح أن بعض هذه الفرق أخرجها بعض أهل السنة من أهل القبلة، كالجهمية أخرجهم يوسف بن أسباط وغيره من أهل القبلة، وغيرهم كل بحكمه، كل بحسبه. قال: وبالله العصمة والتوفيق. ثم يبدأ في الكلام على الفرقة الأولى، يبدأ بالكلام على الفرقة الأولى، هم المشبهة. المشبهة الذين شبهوا الله جل وعلا بخلقه، المشبهة الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه. وإن شئت أن تقول أن هنا يتكلم أيضا عن المجسمة، لأن داود الجواربي من أقطاب المجسمة ومن رؤوس المجسمة. وإن شئت أن تقول أيضا الممثلة، الذين يمثلون الله جل وعلا بخلقه ويقولون: يد الله كيدنا، سمعوا كسمعنا، ونحو ذلك. يقول: مشبهة هم الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بالخلق في صفاته، شبهوا الله جل وعلا بخلقه، جعلوا صفات الله جل وعلا تشبه صفات المخلوقين، عكس النصارى. عكس النصارى، النصارى شبهوا المخلوق بالخالق، جعلوا الصفات التي للخالق جعلوها في المخلوق، شبه المخلوق بالخالق، كما حصل مع عيسى جعلوه إلها من دون الله ودعوه من دون الله سبحانه وتعالى. يقول هؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق اللي هم المشبهة كداود الجواربي وأشباهه. ذكر شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية في المجلد السادس صفحة 500 عن يزيد بن هارون أنه قال: الجواربي والمريسي كافران. الجواربي والمريسي، المريسي هو بشر المريسي الذي رد عليه الإمام الكبير عثمان ابن سعيد في كتابه المشهور المعروف بنقد عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد. نقد عثمان ابن سعيد على بشر المريسي العنيد، هذا كتاب مطبوع وجيد وفيه مناقشة قوية جدا للدارمي رحمه الله تعالى على المريسي ومع المريسي. فيزيد بن هارون يقول: الجواربي اللي هو رأس الممثلة والمشبهة، والمريسي كافران. وقال الذهبي في تاريخ الإسلام عن داود الجواربي: كان رافضيا مجسما كهشام بن الحكم. أيضا هشام بن الحكم الرافضي من رؤوس المجسمة. فداود الجواربي وهشام بن الحكم الرافضي ومقاتل بن سليمان الخراساني كل هؤلاء من المشبهة. قد قال نعيب بن حماد الخزاعي الإمام الكبير المعروف: من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر. من شبه الله جل وعلا بخلقه فقد كفر. ومن نفى ما وصف الله به نفسه يعني من الصفات فقد كفر. فكلا طرف الأمور ذميمه. فأهل السنة يثبتون الصفات على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء. يثبتون الصفات بدون تشبيه وبدون تمثيل. ثم انتقل بعد ذلك على الكلام على الفرقة الثانية وهم المعتزلة. نعم.
والمعتزلة وهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهما سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله تعالى في أوائل المئة الثانية، وكانوا يجلسون معتزلين، فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة.
نعم، هذه الفرقة الثانية تكلمنا عليها كثيرا، وهم أتباع عمرو بن عبيد. يعني بدل ما نقول هم عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد واصل بن عطاء هما رأس الفرقة المعتزلة. فالمعتزلة في الحقيقة هم أتباع هذين: عمرو بن عبيد القدري متوفى في سنة 143، وواصل بن عطاء الغزال متوفى في سنة 131، وسمي بالغزال لأنه كان يأتي سوق الغزالين، ولم يكن هو غزالا، لم يكن يشتغل بالغزل، ولكن كان يأتي سوق الغزالين وهو رأس المعتزلة. وواصل ابن عطاء الغزال كان له لثغة في حرف الراء، لا يستطيع أن يخرج حرف الراء، كان يخرجها غينا. فلذلك كان يعني من بلاغته يحول الكلام، بدل ما يقول كلمة مطر لأنه يلثغ في الراء فيقول غيث بدا المطر، يعني من شدة بلاغته ومن قوة بلاغته. وهو فتن بهذا عمرو بن عبيد وفتن غيره. فواصل بن عطاء الغزال هو يعتبر مؤسس مذهب المعتزلة وهو رأس هذه الفرقة الضالة، وتابعه على هذا عمرو بن عبيد القدري الضال رأس المبتدعة، وذكرنا قصته وكلامه كثيرا وذكرنا اعتراضه على كلام الله جل وعلا وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وذكرنا كلام ابن كثير رحمه الله تعالى أنه قال: إن كان قال هذا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ومع ذلك غر الناس بزهده كما قيل فيه: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد. فهو كما قال الذهبي غر الناس بزهده. فعلى كل حال الزهد ليس كافيا في تصحيح منهج الرجل، والزهد ليس كافيا في تقويم الرجل. وكما قلنا لو وجدناه يمشي على الماء ويطير في الهواء فإننا لا نصدق أنه من أهل الاتباع حتى نقيسه على سنة النبي الهادي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بذلك عندك قال: لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري، يعني الأفضل كما في بعض النسخ أن نقول اعتزلوا الجماعة في مجلس الحسن البصري، لأن كان الحسن البصري له مجلس، وهذا المجلس كان يجلس فيه هؤلاء. فجاء سؤال للحسن عن حكم مرتكب الكبيرة، فقام واصل بن عطاء الغزال وبدأ بنشر فكرته الخبيثة. قال: إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين، في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وحكم عليه بالخلود في النار. فاعتزلوا مجلس الحسن. وكان قتادة وغيره يقولون هؤلاء المعتزلة أو أولئك المعتزلة، وذكر أن الحسن كان يقول اعتزلنا واصل، اعتزلنا واصل. فالعبارة على كل حال التي عندنا هنا، يعني الأفضل كما قلت كما جاء في بعض النسخ أنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري في أوائل المئة الثانية، لأن الحسن البصري توفى 610. وقيل إن واصل بن عطاء الغزال هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة وتابعه عمرو بن عبيد. فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل العلاف، أبو الهذيل العلاف إمام كبير من أئمة المعتزلة، واسمه محمد بن الهذيل، وتوفى في سنة 226، ووضع لهم هذه الأصول الخمسة التي سد الكلام عليها، وهي العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وهذا هو البناء الذي بدأ به هذا البناء الخاوي، هذه الأصول الخمسة التي بني عليها مذهب المعتزلة الفاسد. وهذه الأصول العدل، والعدل عندهم نفي القدر، يعني سأذكر تعليقا يسيرا وسأتي الشارح الآن في كلام الشارح معاني هذه الأصول الخمسة. والتوحيد عندهم نفي الصفات، التوحيد عندهم نفي الصفات. وإنفاذ الوعيد، يقولون بأن من توعده الله جل وعلا بالنار فيجب على الله جل وعلا أن ينفذ وعيده، ولا يجوز أن يجعله لا تحت المشيئة أو يعفو عنه. هكذا أوجب الله جل وعلا بعقولهم ما استحسنوه بهذه العقول الفاسدة. والمنزلة بين المنزلتين كما قلنا أن عند مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا ضمنوه مقاتلة الحكام الظلمة والخروج على الحكام الظلمة. إذن هذه قواعد وأصول المعتزلة. وآخر شيء الأمر المعروف والنهي عن المنكر. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول عن هذه الأصول باختصار، يقول في رسالة الأمر المعروف والنهي عن المنكر: ويجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة: التوحيد الذي هو سلب الصفات، سلب الصفات يعني نفي الصفات، والعدل الذي هو التكذيب بالقدر، والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي منه قتال الأئمة، الذي منه قتال الأئمة. إذن هذا من مذهب المعتزلة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم قتال الأئمة الظلمة. وللأسف الشديد وجدنا بعض من ينتسب للدعوة السلفية وينتسب لحزب النور يكتب في رسائله التي يبثها للسلفيين هذا الكلام، يقول أنه لا مانع عندنا من قتال الأئمة الظلمة والخروج على ولي الأمر الظالم. ف فقلنا هذا شيء عجيب، كأن هذا الكاتب لم يدرس أصول المعتزلة أبدا ولم يقف على كلامهم. فإذا هذا هو من أصول المعتزلة، وسيأتينا الآن في كلام الشارح هنا التعليق على هذه المسألة، لأن كما قلنا لابد أن يكون عند المسلم حصانة عقدية بمعرفة مذهب السنة والمذاهب المخالفة، حتى إذا حصلت فتن كهذه الفتن التي حصلت في السنوات الأخيرة يكون على بينة ويكون على دراية بالعقيدة السليمة الصحيحة وما يضبطها. وسيذكر الآن الشارح بعد قليل بعض التنبيهات. ثم قال: هم مشبهة الأفعال. هذا منقول من كلام شيخ الإسلام موجود في جامع الرسائل المجلد الأول صفحة 128، وأيضا موجود في كلام ابن القيم في شفاء العليل جزء أول صفحة 248. إذن فالمعتزلة جمعوا بين باطلين، جمعوا بين باطلين: تعطيل الصفات وتشبيه أفعال الله جل وعلا بأفعال خلقه. فهم معطلة مشبهة، انتبه لهذا، المعتزلة معطلة ومشبهة في نفس الوقت. معطلة لأنهم عطلوا الصفات، ومشبهة لأنهم شبهوا أفعال جل وعلا بأفعال خلقه، قاسوا أفعال جل وعلا على خلقه، قالوا إنما يحسن منه ما يحسن الخلق ويقبح منه ما يقبح من المخلوق. قال الشيخ: لأنهم قاسوا أفعال الله جل وعلا على أفعال عباده، وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه وما يقبح من العباد يقبح منه، وهذه تعرف بمسألة التحسين والتقبيح العقلي. وقالوا: يجب عليه أن يفعل كذا. انظر لهذا السفه، يجب عليه أن يفعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا. متى يصح لك أن تقول يجب عليه أن يفعل كذا عند أهل السنة؟ إذا كان هذا الشيء مما أوجبه الله جل وعلا على نفسه، وإذا كان هذا الشيء مما حرمه الله جل وعلا على نفسه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فيصح أن تقول الظلم حرام على الله جل وعلا. ما دليلك؟ الحديث ذكرته، وقف على ذلك فيما أوجب الله جل وعلا عن نفسه أن ينجي الموحدين أو أن يكون مآل الموحدين الجنة ولو بعد حين. ولا عندهم ولا يجوز له أن يفعل كذا بمقتضى ذلك القياس الفاسد. فإن السيدة، هذا مأخوذ من كلام ابن القيم في مفتاح دار السعادة المجلد الثاني صفحة 49 طبعة دار الكتب العلمية، قال: فإن السيدة من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعد إما مستحسنا للقبيح وإما عاجزا. إذا قاسوا أفعال الله جل وعلا على أفعال خلقه. فرد عليهم: فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه على أفعال وتعالى على أفعال عباده؟ هذا كلام الأبطل الباطل، وتكلمنا عليه على هذه مسألة مشبهة الأفعال بالتفصيل فيما سبق. قال الشيخ: والكلام على هذا المعنى مبسوط في موضعه. الأصل الثاني عندهم العدل. قال ابن القيم كما في بدائع الفوائد: فعدلهم إنكار قدرته ومشيئته العامة الشاملة. عدلهم، العدل عندهم إنكار قدرته ومشيئته العامة الشاملة التي لا يخرج عنها شيء من الموجودات، ذواتها أو ذواتها وصفاتها وأفعالها. ذوات المخلوقات، صفات المخلوقات، أفعال المخلوقات كلها لا تخرج عن قدرة الله جل وعلا وعن مشيئته. هم يقولون لا، هم يقولون العبد يوجد فعله بعيدا عن قدرة الله، مستقلا عن قدرة الله وعن مشيئته. فهذا العدل عندهم نفي القدر. العدل عندهم أن الله لم يخلق أفعال العباد. هنا يقول الشيخ: فأما العدل فستروا تحته نفي القدر، وقالوا إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به، إذ لو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جورا. علمنا فيما سبق أن الشر ليس الله جل وعلا، كما في الحديث: الشر ليس إليك. لكن الشر في الحقيقة شر نسبي، الشر المخلوق شر نسبي، هو شر بالنسبة لبعض الناس، وهو لبعض الناس لبعض الآخرين فيه خير. وذكرنا لذلك أمثلة، منها قلنا لو أن شخصا فصل من وظيفته فإن هذا يعتبر له نوع من الشر لهذا الشخص، لكن سيأتي آخر يحل محله في هذه الوظيفة ويأخذ ذلك المرتب، وقد يبني على ذلك أنه سيتزوج وأنه سيبني بيتا جديدا وأنه سيبدأ في تجهيز بيته، فينتشر الخير من هذه الجهة الثانية عنده وعند من حوله وعند من سيشتري منه إلى آخره. فالله جل وعلا لم يخلق شرا محضا، لابد أن تعلم هذا، الله جل وعلا لم يخلق شرا محضا، وإنما المخلوق الشر النسبي، فهو شر لبعض الناس وخير لغيرهم. فقد يكون حتى الشر بالنسبة لذلك الشخص نفسه، للشخص الواحد فيه خير وفيه شر، شر باعتبار ما أصابه وخير باعتبار ما حصل له من الصبر وما سيحصل له من الأجر وما سيحصل له من رفع الدرجات وما سيحصل له من الاحتساب، وقس على ذلك. وطبعا كما قلت تكلمنا على هذا بالتفصيل. قال الشيخ: وقالوا إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به إذا خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جورا، والله تعالى عاد لا يجور. الرد عليهم يلزمهم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في خلقه في ملكه ما لا يريده، فيريد الشيء ولا يكون. عندكم ما يريد، عندي ما يريده، الصواب ما لا يريده. عندك على الصواب؟ جميل. ما يريده، في أحد عنده على الصواب؟ ما لا يريده، نعم. يلزمهم على هذا الأصل فسأل أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريده، هذا صحيح، فيريد الشيء ولا يكون، ولازمه وصفه بالعجز، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الأصل الثالث التوحيد عندهم، فستروا تحته القول بخلق القرآن إذ لو كان غير مخلوق لازم تعدد القدماء. ابن القيم يقول في بدائع الفوائد تعليقا على هذه الكلمة: توحيدهم إلحادهم في أسمائه وأسماء الحسنى وتحريف معانيها عما هي عليه. توحيدهم إلحادهم في الأسماء الحسنى، فكان توحيدهم بالقيم يقول في الحقيقة تعطيلا، كان توحيدهم تعطيلا. شيخ الإسلام يقول: ولهذا سمى ابن تومرت المغربي، ذكرنا قصته، سمى أصحابه الموحدين وسمى دولته دولة الموحدين، وهي في الحقيقة دولة المعطلة. دولة الموحدين عندهم التوحيد نفي الصفات، هذا توحيد الله جل وعلا عندهم، أن يثبت ربا وإلها ليس له صفة. لماذا؟ سيأتي الآن لماذا. شيخ الإسلام يقول: هذا سمى ابن تومرت أصحابه الموحدين، وهذا إنما هو إلحاد في أسماء الله وآياته، ذكر هذا في الفتاوى الكبرى المجلد الخامس الصفحة 85 أو في الصفحة 85. لماذا نفوا الصفات؟ قال: لو أثبتنا الصفات لزم تعدد القدماء. تعدد القدماء يعني لو قالوا هذه الصفات لازم الله جل وعلا صفة الكلام، صفة القدرة، صفة العلم، صفة الإرادة، وقالوا هذه الصفات قديمة أزلية، معناه العلم قديم والقدرة قديمة والإرادة قديمة، فهذا معناه أنه يوجد أكثر من رب وأكثر من إله، وهذا وصل إليه من أي شيء؟ لأنهم أثبتوا إلها وربا بلا صفات، بلا صفات وبلا صفة. ولكن الصواب أن الله جل وعلا هو أزلي بذاته وصفاته، بذاته وصفاته، فهو جل وعلا متصف بالصفات أزلا وأبدا، فهو جل وعلا متصف بالصفات أزلا وأبدا، لا يتصور صفات مستقلة، هم تصوروا صفات مستقلة، فقالوا كيف تكون هذه الصفات المستقلة أزلية قديمة أبدية؟ إذا قالوا إذا أثبتنا هذا معناه تعدد القدماء، تعدد الآلهة، تعدد الأرباب، وهذا لا يجوز، هذا الشرك، فنفوا الصفات. نقول الصواب أن تثبت الذات بما لها من الصفات، بما اتصفت من الصفات، الله جل وعلا الزلي بذاته وصفاته. قال الشيخ ردا عليهم: ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة أو التناقض. الرابع الوعيد أو الثالث الوعيد، إنفاذ الوعيد. قال شيخ الإسلام في فتاوى الكبرى: وإنفاذ الوعيد عندهم معناه أن فساق الملة مخلدون في النار، يعني أهل الكبائر العصاة من أهل الكبائر مخلدون عندهم في النار، لا يخرجون منها لا بشفاعة ولا بغير ذلك، كما يقول تقول الخوارج. إذن هم اتفقوا مع الخوارج في المآل واختلفوا في تقييم الحال، فالخوارج كفروه في الدنيا وفي الآخرة، كفروا مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب. وأما المعتزلة فقال هو في الدنيا في منزلة بين منزلتين، ليس مؤمن ولا كافر، وأما في الآخرة فهو مخلد في النار. قال الشيخ: أما الوعيد فقالوا إذا أوعد بعض عباده وعيدا فلا يجوز أن لا يعذبهم ويخلف وعيده، لأنه لا يخلف الميعاد. هم لم يفرقوا بين خلف الوعد وخلف الوعيد، يجوز للكريم أن يخلف وعيده ولا يجوز له أن يخلف وعده، الوعد في الخير والوعيد في ضده، يعني في المعاقبة أو في نحو ذلك. هم لم يفرقوا بين الأمرين، قالوا لا يجوز أن يخلف وعيده كما لا يجوز أن يخلف وعده. نقول هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، فعندهم لا يعفو عمن يشاء ولا يغفر لمن يريد عندهم. فمعنى هذا أنهم جحدوا اسم الله جل وعلا العفو، وجحدوا اسمه سبحانه وتعالى الغفور. الأصل الرابع عند المعتزلة المنزلة بين المنزلتين، فعندهم أن مرتكب كبيرة، أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. قال شيخ الإسلام: في عندهم أن الفاسق لا يسمى مؤمنا بوجه من الوجوه كما لا يسمى كافرا. أهل السنة يقولون الفاسق الملي لم يخرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، لنثبت له كمال الإيمان، لنثبت له كمال الإيمان، لكن نثبت له أصل الإيمان، نثبت له أصل الإيمان يعني مطلق الإيمان، ولا نثبت له الإيمان المطلق، الإيمان المطلق اللي هو الكامل، مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان. الخامس، الأصل الخامس والأخير عند المعتزلة الأمر المعروف وأنها منكر، وهو أنهم قالوا علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به وأن نلزمه بما يلزمنا، وذلك هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا. شيخ الإسلام يقول: والأمر المعروف والنهي عن المنكر عندهم يتضمن جواز الخروج على الأئمة، جواز الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف. إذن هذا مذهب المعتزلة الذي غاب عن كثير من السلفيين في العصر الحاضر. ثم قال الشيخ: وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية، التوحيد نفي الصفات كما قلنا، والعدل نفي القدر، من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها. يعني قالوا نحن نقدم الأصول العقلية في الأول، رقم واحد الأصول العقلية، ثم يلي ذلك في الاستدلال الأصول النقلية أو السمعية أو الوحي، يعني الوحي كتاب السنة يسمى بالأصول النقلية أو السمعية. عندهم في الاستدلال كيف يبدأون؟ يقولون نبدأ بالأصول العقلية، البراهين العقلية التي وضعوها والقوانين العقلية التي وضعها الفلاسفة المتكلمون، نبدأ بها بالاستدلال، ثم نأتي نستأنس بالأدلة النقلية السمعية بالوحي. إذا الوحي عندهم رقم اثنين، والمقدم عندهم البراهين العقلية والقوانين التي وضعها الفلاسفة والمتكلمون. يقول الشيخ هنا: وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية إنما يذكرونها للاعتضاد بها، يعني تقوي كلامهم وتقوي أدلتهم، لا للاعتماد عليها، لا للاعتماد عليها. فهم يقولون لا تثبت هذه بالسمع، يعني الأمور الاعتقادية عندهم لا تثبت بالأدلة السمعية النقلية، وإنما تثبت بالبراهين العقلية. لأجل ذلك الأشاعرة أثبتوا السبع صفات المعروفة، له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، علم، واقتدر. ومنهم أيضا من يثبت الصفات المعنوية من الأشاعرة، وعندهم صفات السلب، والماتريدية تزيد عليهم أشياء، صفة التكوين، كل هذه أثبتوها بأي شيء؟ بالعقل. أين النقل؟ أين السمع؟ أين الوحي الذي فيه هدى والنور؟ قالوا هذا مؤخر، هذا مؤخر. رقم اثنين، هذه لا يصلح أن نستدل عليه إلا بالبراهين العقلية، لأن العقل هو الذي دل على السمع، فهو القائد له، فهو القائد له، فلا بد أن نرجع إليه. يقول الشيخ هنا: فهم يقولون لا تثبت هذه بالسمع، بل العلم بها متقدم على العلم بصحة النقل. فمنهم من لا يذكرها في الأصول، يعني لا يذكر الأدلة من كتاب السنة في كتب الأصول، في كتب العقيدة. وهذا تجده إذا رجعت إلى العقيدة النسفية وعقيدة جوهرة التوحيد وعقيدة أبو منصور الماتريدي، ما تجد فيها آيات ولا أحاديث إلا كما قال الشيخ على سبيل الاستئناس، إذ لا فائدة فيها عندهم. ومنهم من يذكرها ليبين موافقة السمع للعقل وللإناس بها لا الاعتماد عليها. والقرآن والحديث عندهم بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب، يعني القاضي يحتاج إلى شاهدين في القضية، ثم يأتي 4 أو 5 زيادة أو 10، يقول لا بأس اشهدوا حتى يزداد ويطمئن قلبي. فعندهم القرآن والسنة شهود زائدة على النصاب المطلوب، والمدد اللاحق بعسكر مستغن عنهم، كان يكون هناك عسكر وجيش يواجه الكفار، ثم يأتي أيضا مدد آخر، يعني زيادة لا يحتاج إليه العسكر الأول، فلا بأس بهم، وهو للاستئناس والاعتضاد. ويقول: هو بمنزلة من يتبع هواه، واتفق أن الشرع ما يهواه، يعني واحد يتبع هواه، المحد مثلا يترك الدخان لأجل أن هذا فيه إسراف، ثم تقول له: والله فتاوى أهل العلم في منع الدخان، يقول: نعم هذا مناسب لي. فهو لا يؤجر على ترك الدخان لأنه تركه لله، ولكن أنه لا يأخذ أجر على هذا، لأنه لم يتركه إلا سبحانه وتعالى، وإنما تركه من أجل الهوى. ثم ذكر كلمة العمر بن عبد العزيز، هذه الكلمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، هي موجودة في جامع الرسائل في المجلد الثاني صفحة 103. قال عمر بن عبد العزيز: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه، يتبع الحق إذا وافق الهوى ينقاد له، ثم ويخالفه إذا خالف هواه، فإذا أنت لا تثاب على ما اتبعته من الحق. هكذا في عند شيخ الإسلام، هنا عندك: لا تثاب على ما وافقته من الحق، وتعاقب على ما خالفته. هكذا هناك، هنا تعاقب على ما تركته منه. شيخ الإسلام يقول، هو كما قال، يعني انتهى كلام عمر بن عزيز هنا، شيخ الإسلام يقول: وهو كما قال، لأنه في الموضعين إنما قصد اتباع هواه، لم يعمل لله، في الموضعين، في الفعل وفي الترك، قصد اتباع ما تهواه نفسه وما يحبه هو، ولم يقصد أن يفعل لله أو يترك لله، وإنما قصد اتباع الهوى. هذا كلام شيخ الإسلام. يقول: أنك إنما اتبعت، الشيخ هنا ينقل كلام شيخ الإسلام بطريقته الشرح، لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين، وكما أن الأعمال بالنيات، يعني صلاح الأعمال بصلاح النيات، فساد الأعمال بفساد النيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والعمل يتبع قصد صاحبه وإرادته. هنا عندي بالنسخة: فالاعتماد القوي، الصواب فالاعتقاد القوي، الصواب هنا فالاعتقاد القوي يتبع أيضا علم ذلك وتصديقه، يعني صلاح العمل متوقف على صلاح النية، وصلاح النية متوقف على العلم، متوقف على العلم بالله جل وعلا وبشرعه، صلاح العمل متوقف على صلاح النية. وصلاح النية لا يتم إلا بالعلم بالله، أن يعمل لله وأن يحسن فيما يعمل فيه. يقول: فالاعتقاد القوي يتبع أيضا علم ذلك وتصديقه، فإذا كان ذلك يعني الاعتقاد تابعا للإيمان كان من الإيمان، كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة كان صالحا وإلا فلا. فقول أهل الإيمان التابع لغير الإيمان هو الآن يشير إلى مذاهب المتكلمين المأخوذة من الفلاسفة ومن الهنود ومن منطق اليونان. يقول: فقول أهل الإيمان التابع لغير الإيمان كعمل أهل الصلاح التابع لغير قصد أهل الصلاح. لابد أن يكون العمل لا جل وعلا. وفي المعتزلة زنادقة كثيرة، وفيهم من ضل سعيه في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ماذا بالمعتزلة؟ إلى الآن ما زال موجودا، وظهر في العصور المتأخرة في صورة من يعرف بالمدرسة العقلية المعاصرة، المدرسة العقلية المعاصرة. وممن كان من روادها في مصر محمد عبده المعروف بالإمام، وجمال الدين الأفغاني وغير هؤلاء. وإلى الآن يظهر من يخرج كتب المعتزلة فيما يعرف بهيئة الكتاب في مصر وأيضا في العراق من قبل وفي غيرهما، يخرجون كتب المعتزلة ويتشدقون بها ويفرحون بها، والغرب والمستشرقون في الغرب يشجعونهم على ذلك، يقولون: نعم هذا هو التفكير الحر الذي نريده. وهؤلاء يقولون المنتسبون للإسلام: نعم هذا هو الإسلام الذي يدعو للتفكير الحر. فيفرح المغرورون بهذا الكلام والجهال. لا، الإنسان المسلم مقيد بالكتاب والسنة، أنت عبد لربك سبحانه وتعالى، تصنع وتأتمر وتفعل ما يأمرك به وتنتهي عما نهاك عنه. لست حرا تفعل ما شئت، تزني كيفما شئت، تتاجر بالربا كيفما شئت، تغش، تكذب، لا، أنت محكوم بالشريعة المطهرة التي فيها الهدى والنور والتي فيها الصلاح في الدنيا والآخرة. فعلى كل حال هذا مذهب موجود، ومن الممكن للإنسان أن يأخذ فيه محاضرات في بيانه وبيان أعلامه أو رؤوسه في هذا العصر، منه الترابي السوداني الذي كان يدعو للتجديد، التجديد في الفقه وفي أصول الفقه وفي الحديث وفي كل شيء. وقد مات قريبا الترابي، وله كتب في هذا وله مسائل في هذا، وغر كثير من الناس بهذا المذهب الفاسد. فعلى كل حال هذه إشارة ولها ما وراءها، هناك كتب ورسائل دكتوراهات وماجستير ألفت في هذا الأمر، المدارس العقلانية أو العقلية المعاصرة. ننتقل للمذهب أو الفرقة الثالثة وهي الجهمية. نعم.
والجهمية وهم المنتسبون إلى جهم بن صفوان الترمذي، وهو الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل، وهو أخذ ذلك عن الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط، فإنه خطب الناس في يوم عيد الأضحى وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه وهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى.
نعم. بدأ نتكلم عن الفرقة الثالثة الجهمية. والجهمية الأصل أنها تنسب إلى مؤسسها وهو الجعد، يعني الأصل أنها تنسب إلى الجعد فيقال الجعدية، لكن لما كان الجهم الذي نشرها واجتهد في نشرها نسبت إليه، صارت تنسب إليه الجهمية، وإلا في الأصل هي الجعدية، كما يقال في الأشعرية أو الأشاعرة. المفترض أن لا تنسب إلى الأشعري، تنسب إلى أصلها وهو عبد الله بن سعيد بن كلاب، فيقال الكلابية لأن الأشعري رجع عن ذلك وكتب ما يفيد رجوعه في الإبانة وفي غيرها. فعلى كل حال هي نسبت لجهم بن صفوان الذي هلك في سنة 28 بعد 100، وسيأتي أن الذي قتل هو سلم بن أحوذ، وأخذ الجهم هذا المذهب مذهب التعطيل ونفي الصفات عن شيخ الجعد بن درهم الذي هلك في سنة 24 بعد 100، حيث ضحى به خالد بن عبد الله القسري. وخالد القسري يسمى بقصاب الزنادقة، هو متخصص في هذا قصاب الزنادقة، فإنه خطب الناس يوم عيد الأضحى وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، ونزل وذبحه. قال: فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. قال: وكان ذلك بعد استفتاء علماء زماني هم السلف الصالح، وكانوا من كبار التابعين. ثم قال: وكان جهم بعده بخراسان، فأظهر مقالته هناك، وتبعه عليه ناس بعد أن ترك الصلاة 40 يوما شكا في ربه، لما ناظره قوم من السومنية من فلاسفة الهند، يعني قوم من الملاحدة. والقصة ذكرها الإمام أحمد، ونقل شيخ الإسلام كما في الفتاوى الكبرى في المجلد السادس صفحة 360، والإمام أحمد ذكرها في كتاب الرد على الزنادقة. وسألوه عن ربه، هل يرى هل يشم إلى آخره، فبقي شاكا متحيرا. ثم في الأخير اكتشف أنه اكتشف جوابا يقول لهؤلاء حتى يخرج من هذا الإشكال، أن ربه ليس له صفة، أن ربه ليس له صفة بل هو الوجود المطلق. فأثبت إلها ليس له صفة، وأثبت ربا ليس له صفة، وظن أنه بهذا خرج من الإشكال الذي أورده عليه هذه الفرقة الضالة، واتصل بالجعد، يعني كما قلنا هو شيخه. وقد قيل إن الجعد كان قد اتصل بالصابئة الفلاسفة، يذكر الشيخ هنا الآن سلسلة الكذب، يذكر سلسلة الكذب. وسلسلة الكذب هذه شيخ الإسلام ذكرها في الحموية، شيخ الإسلام ذكرها في الحموية وأذكرها كما ذكرها شيخ الإسلام هناك. قال شيخ الإسلام: وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته من أبان ابن سمعان. إذن شيخ الجعد أبان ابن سمعان فيما قيل، وأبان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، أبان أخذها عن طالوت، وطالوت أخذها عن لبيد بن الأعصم الساحر اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتكون هذه السلسلة كالتالي: الجهم أخذها عن الجعد، والجعد أخذها عن أبان، وأبان أخذها عن طالوت، وطالوت أخذها عن لبيد بن الأعصم الساحر اليهودي. معنى هذا أن هذه السلسلة يهودية، سلسلة التعطيل والتحريف سلسلة يهودية. ثم قال: فقتل جهم بخراسان، قتله سلم ابن أحوذ، لأن جهم كان خرج مع الحارث ابن سريج، خرج الجهم صفوان مع الحارث ابن سريج وقتله سلم ابن أحوذ. وفي بعض النسخ تجد سالم وبعضها مسلم، والأصوب سلم ابن أحوذ. وكانت مقالته قد استشهد في الناس، وتقلده بعده المعتزلة، ولكن كان الجهم أدخل في التعطيل منهم، يعني أكثر تعطيلا من المعتزلة، لأنه ينكر الأسماء حقيقة، يعني الجهمية ينكرون الأسماء والصفات، والمعتزلة يثبتون الأسماء وينكرون الصفات، هذا القول المشهور. وبعضهم يقول يثبتون ثلاث صفات، والمشهور عند أكثر أهل العلم أنهم ينفون الصفات ويثبتون الأسماء. ثم يتكلم عن حكم الجهمية، قد تنازع العلماء في الجهمية اللي هم من 72 فرقة، يعني من هذه الفرق التي ما زالت تحت مسمى القبلة أم لا، وهم في ذلك لهم قولان، ممن قال أنهم ليسوا من 72 فرقة عبد الله بن مبارك ويوسف ابن أسباط، نعم، وإنما انتشرت
مقالة الجهمية من حين رحلة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة، فإنه من إمارة المأمون قووا وكثروا، فإنه كان قد أقام بخراسان مدة، واجتمع بهم ثم كتب بالمحنة من طرسوس سنة 18 و200، وفيها مات، ورد الإمام أحمد إلى الحبس ببغداد إلى سنة 20، وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم بالكلام.
نعم، هذا تأريخ انتشار هذه الفرقة، وإن كان التاريخ هنا في الحقيقة الفرقة المعتزلة، لأن هذا التاريخ الذي ذكره هنا مع المعتزلة، لكن باعتبار أن الجهمية والمعتزلة اشتركان في التعطيل، في تعطيل الصفات، يعني يصح أن نقول عن المعتزلة أنهم جهمية، ونقصد جهمية في الصفات، ولا صح أن نقول عن الجهمية أنهم معتزلة، لأن المعتزلة زادوا أشياء على التجاهم والتعطيل. فقووا وكسروا في إمارة المأمون، حيث أمر المأمون بترجمة كتب اليونان والهند، فكان من يترجم هذه الكتب ويأتي بكتب الفلاسفة والمناطقة، المأمون يضعها في كفة ويزن له الذهب في الكفة الثانية، يعني وزن ما أتى به من هذا الخبث الخبيث والفاسد والبلاء العظيم الذي جرع الأمة الويلات تلو الويلات وأوقع الأمة في المهالك. فالمأمون هو الذي فتح الأمة هذا الشر، وأقام يقول فإنه كان قد أقام بخراسان مدة واجتمع بهم، ثم كتب المحنة من طرسوس. طرسوس هكذا بفتحتين، هكذا الجمهور على أنها تنطق هكذا. طرسوس هي مدينة بالشام، بأطراف الشام، وبعض العلم كالأصمعي ينطقها طرسوس كعصفور، طرسوس كعصفور. كتب بالمحنة أن يمتحن الناس بالقول بخلق القرآن، من يجيب أن القرآن مخلوق فهو عنده مقدم ويعفو عنه، من قال أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق يمتحنه بالسجن أو الضرب أو القتل، أو القتل، القتل أو الضرب أو الحبس. وكان ممن امتحن في هذا الإمام أحمد، وضعت في هذه الأغلال وحمل إلى المأمون، لكنه لم يصل إليه، سأل الله جل وعلا ألا يريه وجهه. فجاء المنادي في وقت الفجر أو مع الفجر ونادى مات المأمون، ومات المأمون. ثم كانت الفتنة والمحنة بعد ذلك مع المعتصم، مع المعتصم. إذن هو لم يرى المأمون، لأني ذكرت في بعض الدروس أنه وفد على المأمون، ثم نبهت على هذا بعد ذلك، أن الذي وفد عليه هو المعتصم، لكنه في الحقيقة لم يرى المأمون، هو وفد على المعتصم وناقشه، وإن شئت أن تقول ناقش علماءه، علماء المعتزلة في مجلس المعتصم. والإمام أحمد يقول لهم ائتوني من كتاب الله ما يفيد وما يؤيد كلامكم، ويحتج لهم بالآيات ويرد عليهم. والمأمون يعني يكاد أن يكون توسل إليه، قال أجب وأفك وأحل قيدك بيدي، أجب، يعني أراد أن يجيب، وقال لولا أنك كنت في يد غيري ما امتحنتك، يعني هو وجده قبل ذلك ممتحن عند في إمارة المأمون. ومع ذلك ابن أحمد صمد وثبت حتى رفع الله جل وعلا الفتنة في قدوم المتوكل، وأظهر أهل الحديث والسنة، وأمر برفع المحنة. إن شاء الله نكمل ربع ساعة، وبعد العشاء إن شاء الله نكمل هذا المبحث، إن شاء الله نأخذ ربع ساعة ثم بعد العشاء نكمل الدرس. قال الشيخ فلما رد عليهم ما احتجوا به عليه، وبين أنه لا حجة لهم في شيء من ذلك، وأن طلبهم من الناس أن يوافقوهم وامتحانهم إياهم جهل وظلم، أراد المعتصم إطلاقه، أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه. الذي أشار عليه بضربه هو قاضي الفتنة، قاضي المعتزلة، أحمد ابن أبي دؤاد، أحمد ابن أبي دؤاد قاضي الفتنة، والذي أشار عليه بأن يضرب وألا يترك. ماذا قال له؟ لألا تنكسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة، يعني قال له لا يصلح أن نتركه، ستنكسر حرمة الخليفة وحرمة الخلافة. فلما ضربوه قامت الشناعة في العامة، يعني أنكر العامة وخافوا فأطلقوه. قصته مذكورة في كتب التاريخ. ثم يذكر بعض من فرض به الجهم في الاعتقاد. نعم.
وممن فرض به جهم أن الجنة والنار تفنيان، وأن الإيمان هو المعرفة فقط، والكفر هو الجهل فقط، وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده، وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز، كما يقال تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس. ولقد أحسن القائل: عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم. وقد نقل أن أبا حنيفة رحمه الله سئل عن الكلام في الأعراض والأجسام فقال: لعن الله عمرو بن عبيد، هو فتح على الناس الكلام في هذا.
نعم، تكلمنا كثيرا على عقيدة الجهمية في أمور الدين مختلفة، ففي مسألة المعاد والجنة والنار ادعى الجهم أنهما تفنيان وتبيدان، ورددنا على هذا في دروس مستقلة. وكذلك مسألة الإيمان فقال الإيمان هو المعرفة، الإيمان هو المعرفة، فعلى كلامه أن إبليس من المؤمنين لأنه يعرف ربه جل وعلا، وأن أبا طالب من المؤمنين لأنه كان مصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهو قال الإيمان هو المعرفة والكفر هو الجهل. ثم قال أيضا في بين عقيدة الجبرية أنه لا فعل لأحد في الحقيقة، يعني في قضية أفعال العباد، قالوا العبد مجبر على فعله، وأن الناس تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز، كما تقول تحركت الأشجار ومالت الأغصان. قال قد أحسن القائل، شيخ الإسلام ذكر أن هذا من كلام ابن المبارك، شيخ الإسلام ذكر في مجموع الفتاوى في المجلد 13 صفحة 184، قال أنشد ابن المبارك قال: ولقد أحسن القائل: عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم. وجهنم إذا حذفت منها حرف النون تكون جهنم، اشتق اسم جهنم من اسم جهنم، يعني هذا من باب الاستئناس. وأيضا قال غيره: ولا أقول بقول الجهم، قال بعض العلم: ولا أقول بقول الجهم إن له، ولا أقول بقول الجهم إن له قولا يضارع قول أهل الشرك أحيانا، إن له قولا يضارع قول أهل الشرك أحيانا. ونقل عن أبي حنيفة أنه لعن عمرو بن عبيد القدري الضال الذي فتح على الناس الكلام في القدر، فتح على الناس الكلام في القدر كما تكلمنا عنه قبل قليل. ثم ننتقل إلى الفرقة الرابعة وهي الجبرية. نعم.
والجبرية أصل قولهم من الجهم بن صفوان كما تقدم، وأن فعل العبد بمنزلة طوله ولونه، وهم عكس القدرية نفاة القدر.
نعم، فعل العبد بمنزلة طوله ولونه، يعني عندهم العبد مجبور على فعله لا صنع له فيه، كما أنه لا صنع له في لونه أو في طوله أو في شكله أو في كونه ذكر أو أنثى أو نحو ذلك، أو ولد في البلد الفلاني أو في البلد الفلاني، فكذلك عندهم في الأعمال وأفعال العباد فهم مجبرون عليها، وإنما تنسب إليهم على سبيل المجاز. هذا قول الجبرية، وأصل كلامهم من قول الجهم، فإن الجهم هو عنده القول بالجبر، عنده القول بالجبر، يعني جهم عنده القول بالإرجاء والقول بالجبر وغير ذلك. فعلى كل حال أصل قول الجبرية من كلام الجهم صفوان، وهم عكس القدرية. سيتكلم الآن عن الفرقة الخامسة باختصار وهي القدرية، وسبق الكلام على بعض مذهبهم في الكلام على المعتزلة، لأن المعتزلة قدرية أيضا، المعتزلة قدرية. نعم، قدرية، فإن القدرية إنما
فإن القدرية إنما نسبوا إلى القدر لنفيهم إياه، كما سميت المرجئة لنفيهم الإرجاء.
نعم، هذا السادس، وأتكلم على هذه الفرق بسرعة. كما سميت المرجئة لنفيهم الإرجاء، القدرية نسبوا القدر لنفيهم إياه، يعني قد تنسب الفرقة إلى مذهب معين للغلو فيه أو لنفيه. أنا القدر مسألة، من غلا فيه كان جبريا ومن نفاه كان قدريا. من غلا فيه كان جبريا، تقول جبريا جهميا، ومن نفاه كان قدريا أم القدرية. ثم انتقل إلى المرجئة، واختلف الناس لماذا سموا بالمرجئة. قيل أنهم سموا بالمرجئة لأنهم أخروا العمل، أرجأوا العمل عن الإيمان، وقيل لأنهم أرجأوا أمر علي وعثمان فلم يحكموا لأحدهما ولم يقدموا أحدهما على الآخر. هناك أقوال أخرى في هذا، لكن تكلمنا على المرجئة كثيرا وعلى مذهب المرجئة في الإيمان في دروس طويلة متعددة. ثم قال: وقد تسمى الجبرية قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر، كما يسمى الذين لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد بل يغلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع. يعني الجبرية المرجئة حتى لا يحكمون حتى على النوع، لا يقولون أن الله سبحانه وتعالى يسيب المطيع وقد يعذب العاصي، لا، لا يحكمون حتى الأنواع، لا يحكمون على الأشخاص، يرجئون الجميع، يقولون نرجئ الجميع الله جل وعلا أفرادا وأنواعا، أفرادا وأنواعا. يقول الشيخ: فلا يجزمون بثواب من تاب، كما لا يجزم بعقوبة من لم يتب، وكما لا يجزم لمعين يعني بجنة ولا بنار. وكانت المرجئة الأولى يرجئون أمر عثمان وعلي، لا يقولون نقدم علي على عثمان أو عثمان على علي، لا، يكيلون أمرهما الله جل وعلا، يرجئون أمرهما ولا يشهدون بإيمان ولا كفر. ثم ينتقل إلى الأحاديث في ذم القدرية، يعني هذا الرجوع على الفرقة الخامسة، يتكلم يذكر الأحاديث التي ورد في ذمهم. نعم.
وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في السنن، منها ما روى أبو داود في سننه من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروي في ذم القدرية أحاديث أخر كثيرة تكلم أهل الحديث في صحة رفعها، والصحيح أنها موقوفة، بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج، فإن فيهم في الصحيح وحده 10 أحاديث، أخرج البخاري منها 3 وأخرج مسلم سائرها، ولكن مشابهتهم للمجوس ظاهرة، بل قولهم أردأ من قول المجوس، فإن المجوس اعتقدوا وجود خالقين والقدرية اعتقدوا خالقين.
نعم، الحديث في ذم القدرية أكثر العلم على تضعيفها، ومع ذلك فإن الشيخ الألباني يحسن هذا الحديث في آخر الطحوية، يحسن هذا الحديث: القدرية مجوس هذه الأمة. وثم يذكر في المقابل ما ورد في ذم الخوارج، يقول: الأحاديث في ذم الخوارج صحيحة، ورد في الصحيح، يقصد صحيح مسلم، يقصد صحيح مسلم، ورد فيه لوحده 10 أحاديث، وهذا من كلام شيخ الإسلام موجود في منهج السنة في المجلد الأول صفحة 452، ورد في الصحيح وحده 10 أحاديث في ذم الخوارج، خرج البخاري منها 3 وأخرج مسلم سائرها، ولكن مشابهتهم يعني مشابهة القدرية للمجوس ظاهرة، يعني حتى القول بضعف هذا الحديث فإن من ناحية القياس القياس ظاهر، بل قولهم أرضأ من قول المجوس. لماذا؟ لأن القدرية قالوا كل إنسان يخلق فعل نفسه مستقلا عن مشيئة الله جل وعلا وعن قدرته، فجعلوا كل إنسان خالقا لفعله، فهم فاقوا المجوس في هذا. المجوس يعبدون إلهين، إله الخير وإله الشر، أو إله للظلام أو إله للنور فقط، لكن هؤلاء جعلوا كل إنسان يخلق فعل نفسه، فبعدد المخلوقات تكون الآلهة، فلذلك يقول الشيخ قولهم كان أردأ من قول المجوس. لعلنا نكمل بعد عشاء إن شاء الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل قراءتنا وهذه البدع.
وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة، كما ذكر البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب قال: وقعت الفتنة الأولى، يعني مقتل عثمان، فلم تبق من أصحاب بدر أحدا. ثم وقعت الفتنة، يعني الحرة، فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا. ثم وقعت الثالثة، فلم ترتفع وللناس طباق، أي عقل وقوة.
نعم، يقول الشيخ: هذه البدع المتقابلة حدثت بسبب الفتن المفرقة بين الأمة. كذا الفتن دائما تفرق بين الأمة، والفتن تظهر وتخرج، الفتن تخرج الفرق، الفتن تخرج الفرق وتفرق الناس. الفتن والأهواء وما يحصل بين الناس من النزاعات تؤدي إلى ظهور الفرق المتنوعة، وهذه الفتن التي حصلت في التاريخ الإسلامي خاصة في أوله أنتجت هذه الفرق. ثم ذكر ما رواه البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به عن سعيد بن المسيب، ووصله أبو نعيم في مستخرج، قال: وقعت الفتنة الأولى، يعني فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وكان مقتل عثمان 35، وأتكلمنا عليه بالتفصيل. فلم تبق من أصحاب بدر أحدا. قال الحافظ في معنى هذه الكلمة أي أنهم ماتوا منذ قامت الفتنة بمقتل عثمان إلى أن قامت الفتنة الأخرى بوقعة الحرة، يعني البدريون ماتوا في هذه الفترة الزمنية. يقول: وكان آخر من مات من البدريين سعد، كان آخر، ويجب أن نقول آخر ونقول سعد ابن أبي وقاص، ومات قبل الحرة ببضع سنين. هذه الفتنة الأولى. ثم وقعت الفتنة يعني الثانية، يعني الحرة، فلم تبقي من أصحاب الحديبية أحدا. والفتنة الثانية اللي هي وقعت الحرة، وقعت في عهد يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية حيث خرج عليه أهل المدينة، خرج عليه أهل المدينة وأنكر عليهم ابن عمر. ابن عمر أنكر عليهم وحدثهم بالأحاديث المعروفة في وجوب طاعة الولاة. فلما خرجوا على يزيد بن معاوية أرسل إليهم مسلم ابن عقبة، أرسل إليهم مسلم ابن عقبة القائد لقتالهم، فغزا المدينة، فغزا المدينة وآذى أهل المدينة وأسرف فيها قتلا ونهبا، فسمي مسرفا، بدل ما اسمه مسلم سمي مسرفا لمن شدة ما صنعوا في أهل المدينة من القتل والنهب. هذه الفتنة الثانية. ثم وقعت الثالثة، وهي خروج المختار ابن عوف أبو حمزة الخارجي. المختار ابن عوف أبو حمزة الخارجي كان على مذهب الإباضية، كان على مذهب الإباضية يعني من الخوارج، وكان يدعو للخروج على مروان بن الحكم، وبايع عبد الله ابن يحيى الملقب بطالب الحق، الملقب بطالب الحق عبد الله ابن يحيى سنة 128. ثم توجه للشام فمر بمكة واستولى على مكة، ثم ذهب إلى المدينة فقتل من أهلها حوالي 700 في واقعة اسمها واقعة قديد، اسم مكان من مكة والمدينة، ودخلها عنوة، دخل المدينة عنوة وأقام بها 3 أشهر. ثم وجه إليه مروان لقتاله 4000 فارس، فالتقيا بوادي القرى سنة 30 و100، وهزم أبو حمزة وقتل أبو حمزة الخارجي المختار ابن عوف. طبعا هذا غير المختار ابن أبي عبيد مدعي النبوة، هذا غير المختار ابن أبي عبيد مدعي النبوة. قال: ثم وقعت الفتنة الثالثة، فلم ترتفع وللناس طباخ، يعني عقل وقوة من شدة ما حصل في هذه الفتنة. قال: فالخوارج أن يبين الآن تأريخ وسبب ظهور هذه الفرق، وأرخ لسبب ظهور هذه الفرق في فترات الضعف في الأمة وفترات النزاع والخلاف. فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى في مقتل بعد مقتل عثمان. طبعا هذا أيضا شرحناه بالتفصيل. الخوارج والشيعة يعني انقسم الناس على علي ما بين مناصر له يعني الشيعة متشيع، وما بين مخالف له هم الخوارج على تفصيلات ذكرناها. والقدرية والمرجئة ظهرت في الفتنة الثانية، يعني هذا كان في أواخر عصر الصحابة القدرية، وقبلهم المرجئة، وقلنا بأن تصدى لهم ابن عمر، تصدى لهم جابر ووافر بن الأسقع وغير هؤلاء، وتكلمنا على أول حديث صحيح مسلم قصة معبد الجهني. والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة، يعني في زمان التابعين، قلنا وفاة الجعد 724 والجهم 128. فصار هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يقابلون البدعة بالبدعة. أولئك غلوا في علي اللي هم الشيعة، وأولئك كفروا اللي هم الخوارج، وأولئك غلوا في الوعيد اللي هم الخوارج والمعتزلة حتى خلدوا بعض المؤمنين، وأولئك غلوا في الوعد اللي هم المرجئة حتى نفوا بعض الوعيد يعني المرجئة، وأولئك غلوا في التنزيه اللي هم المعطلة الجهمية وغيرهم حتى نفوا الصفات، وأولئك غلوا في الإثبات اللي هم المجسمة والمشبهة حتى وقعوا في التشبيه، وصاروا يبتدعون من الدلائل يعني الأدلة العقلية والبراهين العقلية التي زعموها والمسائل ما ليس بمشروع، ويعرضون عن الأمر المشروع، يعرضون عن ما جاء بالكتاب والسنة. وفيهم من استعان على ذلك بشيء من كتب الأوائل، اليهود والنصارى والمجوس والصابئين. وذكرنا في دروس سابقة أن الصابئين نوعان، صابئة مسلمة وصابئة مشركة عباد كواكب، فإنهم قرأوا كتبهم فصار عندهم من ضلالاتهم ما أدخلوه في مسائلهم ودلائلهم، وغيروه في اللفظ تارة وفي المعنى أخرى. وقلنا بأن المأمون هو الذي تزعم ذلك، فلبسوا الحق بالباطل وكتموا حقا جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم هو الوحي الشريف، فتفرقوا واختلفوا وتكلموا حينئذ في ألفاظ، أتوا بألقاب لم يأتي بها الشرع ليصرفوا الناس عن الهدى والحق، فسموا الصفات أعراضا وقالوا لا يجوز أن نصف الله بالأعراض، وهذه حوادث لا يجوز أن نصف الله بها، فنفوا الصفات بذلك، أتوا بألفاظ بالجسم والعرض والتجسيم نفيا وإثباتا، والصواب أنه لا يجوز لنا أن نطلق هذه الألفاظ لا في النفي ولا في الإثبات، أما من أطلقها في باب المناظرة نسأله ماذا تريد بهذا اللفظ، فإن أراد معنى صحيحا أقررنا هذا المعنى وصححناه ورددنا اللفظ، وإن أراد معنى باطل رددنا اللفظ ورددنا المعنى. ثم يبين سبب ضلال هذه الفرق. نعم.
وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم عدولهم عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه، فقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فوحد لفظ صراطه وسبيله وجمع السبل المخالفة له. وقال ابن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومنها هنا يعلم أن اضطرار العبد في سؤاله إلى سؤال هداية الصراط المستقيم فوق كل ضرورة. ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم القرآن في كل ركعة، إما فرضا أو إيجابا على حسب اختلاف العلماء في ذلك، لاحتياج العبد إلى هذا الدعاء العظيم القدر المشتمل على أشرف المطالب وأجلها. فقد أمرنا الله تعالى أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم.
سنن أو سننا؟
لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟
نعم، هكذا أتى المؤلف بهذه الفقرة المهمة في خطورة الابتداع وأهمية الاتباع، أهمية الاتباع في مقابلة البدع الكثيرة التي كانت منتشرة والتي تستجد في حياة الناس. وأيضا أرشد المسلم أنه يجب عليه أن ينتبه لهذا الدعاء المهم جدا الذي يقوله في كل صلاة في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. وبين أهمية هذا الدعاء لكثرة طرق الضلالة وطرق الغواية، فكثير من الناس يقول هذا الدعاء ولا ينتبه له. ينبغي على العبد أن يحضر قلبه عند هذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم، لأن الله جل وعلا هو الهادي. ضل ناس كثر على مدار القرون وعلى مدار البلدان والأقاليم، ناس من أفذاذ العالم ضلوا، من أفذاذ العالم ضلوا، عقول في منتهى القوة ومنتهى العبقرية كما يقال، ومع ذلك فإنهم لم يوفقوا. والتوفيق لله جل وعلا، فيجب على الإنسان، ينبغي عليه أن يجتهد دائما في سؤال الله جل وعلا الصراط المستقيم والهداية له. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يوصي كثيرا بهذا الدعاء عند حصول إشكال على الإنسان، أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. شيخ الإسلام كان يوصي كثيرا بهذا الدعاء الذي رواه مسلم في صحيحه، لأن الإنسان له حاجة ماسة للاهتداء لهذا الصراط، فإن لم يهدي ربه جل وعلا لم يهتدي. هذا الحديث الذي ذكره أخيرا في الصحيح يقصد في الصحيحين بنحوه، لأن اللفظ هذا ذكره في الصحيحين بنحوه، أما هذا اللفظ القذة بالقذة فهو في مسند أحمد، والقذة معناه ريشة السهم. تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، القذة ريشة السهم، يعني أنهم يمشون خلفهم خطوة بخطوة لا يختلفون عنهم، يتبعونهم في سيرهم. اليهود والنصارى يتبعون أهل الكتاب في سيرهم وفي ابتداعاتهم التي ابتدعوها، ثم ينتقل بعد ذلك إلى بيان وجه المشابهة بين انحراف علماء المسلمين وعباد المسلمين بانحراف أهل الضلالة من اليهود والنصارى. نعم.
قال: طائفة من السلف: من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى. فلهذا تجد أكثر المنحرفين من أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم فيه شبه من اليهود، حتى إن علماء اليهود يقرؤون كتب شيوخ المعتزلة ويستحسنون طريقتهم.
نعم، هذا الكلام نقله من درء تعارض العقل ونقش الإسلام في المجلد الثامن، الصفحة 70 أو في الصفحة 70. قال: طائفة من السلف. هذا كلام سفيان بن عيينة. قال سفيان: كانوا يقولون سفيان بن عيينة يقول كانوا يقولون، يعني كان من سبق يقولون، من فسد من العلماء، يعني من انحرفنا قال من انحرف، من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى. فلهذا لماذا؟ لأن اليهود علموا ولم يعملوا، علموا وانحرفوا، علموا ولم يعملوا فغضب الله عليهم، والنصارى عملوا واجتهدوا على ضلال وعلى جهل كالعباد الذين يعبدون الله جل وعلا على جهل وعلى ضلال، الصوفية من غيرهم. وذكر أن بعض علماء اليهود يقرؤون كتب شيوخ المعتزلة ويستحسنون طريقتهم لما ذكرناه قبل قليل. الصنف الثاني الضلال، يعني الصنف الأول الذي ذكرناه الآن العلماء المنحرفون، الثاني العباد المنحرفون. ويقول وكذا المنحرفين من العباد من المتصوفة ونحوهم في شبه من النصارى، ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية. الرهبانية الموجودة عند النصارى تجد المتصوفة الواحد يجلس في الخلوة ويجلس في مكان بعيد عن الناس ويغلق عليه بابه ويمنع، قد يمنع نفسه من كثير من المباحات ويجتهد في عبادات باطلة كما قلنا من قبل، يجلس طول الليل يقول هو 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 هو، يظن أن هذا هو اسم الله الأعظم، هو يردده 1000 مرة أو 1,000,000 مرة يظن أن هذا هو الاسم الأعظم. وهذا موجود ومعروف، فيجتهد يعني مئات الأيام وإن شئت تقول 10 سنين في ضلال وبدع، كما يجتهد رهبان النصارى الموجودون الآن في الأديرة في الصحاري في العبادة على ضلال. فيقول ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد، مثل ما ادعى النصارى اتحاد اللاهوت والناسوت، ادعى كذلك الحلاج وأمثاله حلول الرب جل وعلا فيه، فكان يقول ما في الجبة إلا الله هذا الحلاج، وابن عرب الذي كان يقول وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في الكنيسة. الحلول عندهم كالحلول عند، بس طبعا في فرق أن الحلول عند النصارى خاص، الحلول عند النصارى والاتحاد جعلوه خاصا بعيسى، لكن هذا جعلوه عاما في الجميع. قال وشيوخ هؤلاء الصوفية يضمون الكلام وأهله، وشيوخ أولئك المعتزلة يعيبون طريقة هؤلاء المتصوفة ويصنفون، يعني المعتزلة يصنفون في ذم السماع والوجد، يعني الذي عليه الصوفية الأناشيد التي ينشدونها، الصوفية المرققات والتي يرقصون عليها ويترنحون حولها ويسقطون ويأتي الغش لأحدهم على ما ذكرناه في الدرس السابق، يصنف المعتزلة في الرد على هؤلاء. وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها هؤلاء يعني المتصوفة. ثم يختم هذا الكتاب بذكر طرق أهل الضلال تجاه النصوص الكتاب والسنة، كيف يتعاملون مع النصوص. وذكر الآن أنهم يقدمون عقولهم ويقدمون البراهين العقلية، ومنهم من يقدم الذوق والكشف والوجد. طب إذا وجدوا النصوص من الكتاب أو من السنة كيف يتعاملون معها؟ طبعا لن تجد أحدا من هؤلاء يكذب نصا أمام الناس، لكن قد يكذبه في نفسه، كما قال الجهم مرة عندما قرأ الرحمن العرش استوى قال لو وجدت فرصة لحككتها من المصحف، لكن أمام الناس لا يستطيعون أن يقولوا ذلك. فكيف يتعاملون مع هذه النصوص؟ يذكر الآن هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام في كتابه درء تعارض العقل والنقل في المجلد الأول من الصفحة 8 إلى الصفحة 17. وقبل ذلك أذكر تقسيما أسهل مما ذكره هنا. شيخ الإسلام ذكره في الحموية، شيخ الإسلام ذكره في الفتوى الحموية تقسيما أسهل مما ذكره هنا. هذا التقسيم الذي ذكره هنا مطول، سنقرأه بناء على ما سنشرحه الآن في ما ذكره في الحموية. ذكر في الحموية تقسيم أسهل، نقرأه ثم نلخصه. شيخ الإسلام يقول في الحموية وأما المنحرفون عن طريقتهم، يعني طريقة السلف، فهم 3 طوائف، 3 طوائف. أهل التجهيل، أهل التخييل أولا، أهل التخييل، ثانيا أهل التأويل، ثالثا أهل التجهيل بالجيم. إذن الأولى أهل التخييل، الثانية أهل التأويل، الثالثة أهل التجهيل. ثم يشرح يقول: أهل التخييل هم المتفلسفة، ومن سلك سبيلهم من متكلم أو متكلمة أو متصوفة، فإنهم يقولون ماذا يقول أهل التخييل؟ إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور الإيمان أو من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع بها الجمهور. يعني ما ذكره من الكلام على الجنة والنار وما يكون في الجنة من الأشياء التي يرغب فيها الإنسان وفي النار مما يخاف منه، هذا كله تخيلات، هكذا يقول هؤلاء المتفلسفة. لماذا؟ تخيلات ليحث الناس على الأعمال الجيدة الطيبة وليبتعدوا عن الأعمال الشريرة، وليس عندهم إيمان بالمعاد واليوم الآخر ولا عندهم جنة ولا النار وغيره، إنما هذه تخيلات وتخيلات. يقول: لينتفع به الجمهور. طبعا الجمهور معناه عوام الناس، الجمهور يعني عوام الناس، لا أنه بين الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق، لم يبين الحق، وإنما يعني ضحك عليهم أنهم تخيلوا هذه الأشياء حتى يعملوا أشياء جيدة في حياتهم ويبتعدوا عن الأشياء الخسيسة والخبيثة. ثم قال: ثم هم على قسمين، منهم من يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن يقولون من الفلاسفة الإلهية من علمها، يعني عندهم الفلاسفة الإلهيون والأولياء علموا ما لم يعلمه الأنبياء والمرسلون من الحقائق، هذا الصنف الأول من التخييل. ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها، يعني علمها ثم كتمها. إذن هل التخييل على قسمين، منهم من يقول الرسول لم يعلم، والآخرون يقولون علم وكتم، هؤلاء أهل التخييل. الصنف الثاني أهل التأويل، يقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معانيا ولم يبين تلك المعاني. طبعا عندهم الباطل هو اعتقاد ظواهر نصوص الصفات، إذا اعتقدت الله جل وعلا ينزل لسماء الدنيا ويجيب دعوة الداعي ويأتي يوم القيامة وإلى آخره من الصفات المعروفة، لو سمع وبصر إلى آخره، يقولون هذه الأنبياء لم يقصدوا هذا، ولكن قصدوا بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم، يعني نجتهد نحن في معرفة الحق في معاني هذه الكلمات والآيات. هذا قول من؟ قول المتكلمة والمعتزلة الذين قالوا كما سبق نقدم العقل على النقل، نقدم البراهين العقلية على النقل، فما وافق عقولنا أخذناه وما خالف عقولنا رددناه. هذا الصنف الثاني. ننتقل إلى الصنف الأخير، أهل التجهيل، يقولون لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل ولا السابقون الأولون، هؤلاء جميعا ما عرفوا معاني شيئا مما أنزل عليهم من آيات من الصفات ومن أمور المعاد نحو ذلك. فعلى قولهم كما شيخ الإسلام تكلم بكلام لا يعرف معناه، هؤلاء اسمهم أهل التجهيل، يجهلون الأنبياء ويجهلون المرسلين، يجهلون الأنبياء ويجهلون المرسلين. ويصح أن نصفهم بالمفوضة كما سيأتي، صح أن نلقبهم بالمفوضة. إذن لو أحببنا أن نعمل تقسيما سريعا نقول بأن المنحرفين أهل تخييل وهم متفلسفة، نقسمهم إلى قسمين، منهم من قال الرسول لم يعلم، منهم من قال الرسول علم ولم يبين، الثاني أهل التأويل وهم متكلمة ومعتزلة، قالوا الرسول لم يبين المعاني ولكن تركها لاجتهاد الناس. الثالث أهل التجهيل وهم مفوضة، قالوا لا الأنبياء تعلم معاني هذه الصفات ولا جبريل ولا الصحابة ولا السابقون الأولون. نفوض الجميع، عندنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مثل قوله ليس كمثله شيء، مثل قوله إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. الجميع نفوضه، لا نعلم شيئا عن معاني ما أنزل جل وعلا من الصفات. هذا ملخص ما سيذكره الشيخ هنا مما ذكره في الدرب، هذا ذكره في الحموية، وهو أسهل كما ترى مما سيأتي الآن مما نقله من درء التعارض. نعم.
ولفرق الضلال في الوحي طريقتان.
يعني لو قلنا فرق الضلال يعني قد تكون أنسب. نعم، يعني في الوحي يعني في تحريف الأدلة.
ولفرق الضلال في الوحي طريقتان، طريقة التبديل وطريقة التجهيل. أما أهل التبديل فهم نوعان، أهل الوهم والتقييل وأهل التحريف والتأويل.
نعم، يعني على ما ذكر هنا نقول المنحرفون قسمان، أهل تبديل وأهل تجهيل. ثم نقسم أهل التبديل، نقول أهل التبديل منهم أهل تخييل وأهل تأويل. على ما ذكره هنا نقول المنحرفون قسمان، أهل التبديل وأهل تجهيل، وأهل التبديل قسمان، أهل تخييل وأهل تأويل. نعم.
فأهل الوهم والتخييل هم الذين يقولون إن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه، لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون به أن الله شيء عظيم كبير، وأن الأبدان تعاد، وأن لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوسا. وإن كان الأمر ليس كذلك لأن مصلحة الجمهور في ذلك، وإن كان كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور، وقد وضع ابن سينا وأمثاله قالوا لهم على هذا الأصل.
وأما الصنف الأول أهل التخييل وكلامه واضح وشرحناه. نعم.
وأما أهل التحريف والتأويل فهم الذين يقولون إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمر، وإن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا، ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات. ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل، بل يقولون يجوز أن يراد كذا، وغاية ما معهم إن كان احتمال اللفظ.
وهذا التأويل هو من أخطر ما ورد على الأمة الإسلامية، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معاني مرجوحة. وابن القيم رحمه الله تعالى جعله في كتابه الكبير العظيم الصواعق المرسلة طاغوتا من الطواغيت، جعل التأويل طاغوتا من الطواغيت، ورده ب يعني ما يقرب من 50 دليلا أو أكثر أو أقل، وأخذنا منها شيئا في الشرح في أثناء الشرح، وذكرنا خطورة التأويل على الأمة. فما قتل عثمان إلا بالتأويل، وما خرجت الخوارج إلا بالتأويل، وما اعتزلت المعتزلة إلا بالتأويل، إلى غير ذلك. نعم.
وأما أهل التجهيل والتضليل الذين حقيقة قولهم إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون، لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء، ويقولون يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله، ولا يعلمه جبريل ولا محمد ولا غيره من الأنبياء، فضلا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهو لا يعرف معاني هذه الآيات بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا الله تعالى، ويظنون أن هذه طريقة السلف.
نعم، هذا هؤلاء المفوضة، المفوضة أصناف، المفوضة أصناف، منهم هذا الصنف الذين يقولون نحن لا نعلم شيئا من المعاني كما لا نعلم الكيفيات من هذه النصوص التي فيها الصفات. الرحمن والعرش استوى، أهل السنة يثبتون الاستواء فيها، وعلو الله جل وعلا على خلقه، إليه يصعد الكلم الطيب تفيد إثبات العلو. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك، إثبات اليدين لله جل وعلا على ما يليق به. هم يقولون لا نعرف معاني، أهل السنة يثبتون المعنى ويفرضون الكيفيات. أهل السنة يثبتون المعنى ويفوضون الكيف، أما هؤلاء يفوضون الاثنين، المعنى والكيف. يقولون نحن نقرأ هذه الآيات للتبرك فقط والأخذ الأجر والحسنات بقراءة هذه الحروف، أما نحن لا نعلم أي شيء عن معانيها. هذا القول الأول. القول الثاني أنهم يقولون لابد أن نرد ظاهرها مع تفويض المعنى، المعنى المراد منها، يعني الظاهر يقول لا يجب أن ننفي من هذه الآيات التي ذكرناها من غيرها المعنى الظاهر. ففي الآيات الأولى ننفي العلو، طب ما المقصود بهذه الآيات؟ طب أنتم نفيتم، ما هو المعنى الصحيح؟ يقولون نفوض المعنى، الله أعلم، لكن لابد أن نرد المعنى الظاهر. ومن ذلك قال الصوفي حاشيتي على الجلالين: الأخذ بظواهر القرآن والسنة أصل من أصول الضلال، أصل من أصول الضلال، أو قال الكفر. فإذا هذا الصف الثاني يقولون لابد أن نرد الظاهر المتبادر منها. أرددتم الظاهر، ما المقصود بها؟ يقولون الله أعلم، نفوض. إذن هذا صنف ثاني المفوضة. الصنف الثالث متناقضون، يقولون نمر الظاهر كما جاء ومع ذلك نفوض المعنى، نمره كما جاء لا نثبته ولا ننفيه. ما المقصود، ما المعنى؟ يقولون نفوض المعنى. هذه أصناف، وكما ترون كلها مضادة للشرع الشريف والمذهب السنة والجماعة. نعم.
ثم منهم من يقول إن المراد بها خلاف مدلولها الظاهر المفهوم ولا يعرفه أحد، كما لا يعلم وقت الساعة. ومنهم من يقول بل تجرى على ظاهرها وتحمل على ظاهرها، ومع هذا فلا يعلم تأويلها، فلا يعلم تأويلها إلا الله، فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهرها، وقالوا مع هذا إنها تحمل على ظاهرها. وهؤلاء مشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة، ولهذا يجعل كل فريق المشكل من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلا. ثم منهم من يقول لم يعلم معانيها أيضا،
لم يعلم، يعني لم يعلم الرسول معانيها أيضا. نعم.
ومنهم من يقول علمها ولم يبينها،
يعني كتم، يعني عندهم الأنبياء كتموا ما يجب عليهم أن يبلغوه، مع أن الله قال إن عليك إلا البلاغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ومع ذلك يقولون كتما، يعني كتم ما يجب عليه أن يبلغه. انظر إلى هذا السخف والتعسف والسفاه. نعم.
ومنهم من يقول علمها ولم يبينها، بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص، فهم مشتركون في أن الرسول لم يعلم أو لم يعلم، بل نحن عرفنا الحق بعقولنا.
لم يعلم أو يعلم، لم يعلم أو لم، الأولى لم يعلم، أو لم يعلم، علم ولم يعلم غيره أو لم يعلم غيره، يعني كتم الأولى لم يعلم أصلا والثانية علم وكتم. نعم. بل نحن شيخ الإسلام أيضا يقول هنا في الدرء بعد كلمة أو لم يعلم، بل جهل معنى أو جهلها الأمة من غير، أو جهلها الأمة من غير أن يقصد أن يعتقد الجهل المركب، يعني لم يعلم الأمة ليقعوا في الخطأ، لكن هو لم يقصد أن يقعوا في الخطأ، لكن هو لم يعلم الأمة فأوقع الأمة في الجهل المركب، ظنوا أنهم على علم ولكنهم ليسوا على علم. هذا كلام شيخ الإسلام في الدرب. قالوا بل نحن
عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول على ما يوافق معقولنا، وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات ولا يفهمون السمعيات، وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل. نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية المفضية بقائلها إلى الهاوية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
نعم، هكذا قالوا عن الأنبياء أنهم لا يعرفون العقليات ولا يفهمون السمعيات. هذا قدر الأنبياء عند هؤلاء، قدر الأنبياء عند هؤلاء العقلانيين والفلاسفة والمتكلمين هو أنهم لا يفهموا، أن الأنبياء لا يفهمون العقليات، عقول هؤلاء أحسن من عقول الأنبياء صفوة البشر، ولا يفهمون السمعيات، النصوص من الكتاب والسنة الواردة، النصوص التي أتوا بها من الوحي لا يفهمونها. إذن فهمها من؟ فهمها هؤلاء أفراخ الصابئة وأفراخ اليهود والنصارى كما يقول شيخ الإسلام. يرد عليهم الشيخ يقول كل ذلك ضلال وتضليل، ضلال في نفسه وتضليل الأمة عن سواء السبيل. ثم في الأخير دعا الله جل وعلا، قال نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية المفضية بقائلها إلى الهاوية. تم الحمد لله جل وعلا الانتهاء من هذا الكتاب في هذا اليوم في نصف ليلة النصف من شعبان العام 37 بعد 400 من الهجرة، وكانت البداية حدث هذا الشرح في 26 من شوال في عام 28 بعد 400 الموافق للسابع من شهر نوفمبر لعام 2007 من الميلاد. رحم الله الإمام أبا جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة الذي ولد في سنة 39 و200 وتوفي في سنة 21 و300 عما كتب لنا من هذه العقيدة وعما وضح وغفر له. ورحم الله الشارح الإمام صدر الدين علي بن محمد بن أبي العز الأذرعي الدمشقي الحنفي المتوفى في سنة 792. وفي الختام من الممكن أن نذكر بعض الأشياء السريعة في دقائق معدودة، من ذلك أن تعليقنا في أول هذا الكتاب يعني اختلف عن التعليق في وسط الكتاب أو في آخره، لأننا في أول الكتاب كنا نرجع إلى عزو الشيخ عبد الرزاق عفيف رحمه الله تعالى، والشيخ ترك أشياء كثيرة من العزو، يعني عزى بحسب ما وقف عليه أو نما إليه، ولو فرضنا جدلا أننا عدنا الشرح من أوله سيختلف الأمر في الربع الأول من الكتاب، سيختلف الأمر في الربع الأول من الكتاب، لأننا أيضا كنا في أول أمر نشرحه بطريقة يعني تعليقات يسيرة، ثم بعد ذلك حصل فيه توسع في الشرح في النصف الثاني أو في أكثر من النصف. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هناك بعض الأشياء حصلت قد يكون بعضها سبق لسان في الآيات أو في التواريخ، كنت قد قيدت عندي هنا بعض الأشياء أذكرها على سبيل العجلة في يوم 15/15 الشهر 12 سنة 2010 كنا نشرح في قول الماتن الموافق 9 محرم يوم 4 فلا ناقض أو لا ناقض له ولا مزيل ولا محول ولا مغير عند قول الشافعي نظير القدرية بالعلم. قلت أن الشافعي توفي سنة 2004، طبعا 2004 قريبة، هو الشافعي توفي في سنة 4200 يعني 2004، أنا قلت 2004. طبعا في أشياء واضحة الطالب يقف عليها، هي سرق لسان، وبعضها فيها سقط، ذكرت في يوم الأربعاء 27 شهر شوال الموافق 6 أكتوبر في درس التحوية في اللوح والقلم عندما تكلمت على إسناد الطبراني، سقط منه عندما ذكرت الإسناد الليث بن أبي سليم، الليث بن أبي سليم بين زياد بن عبد الله وعبد الملك ابن سعيد بن جبير، وليث ضعيف كما هو معروف أو ضعيف جدا، والحديث لا يصح مثل ذكره الطبراني في وصف اللوح. سقط كما قلت الليث ابن أبي سليم. كذلك يعني هناك أشياء طبعا من المعروفة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض، كنت ذكرت البحر. فعلى كل حال الأخطاء هذه من السهل أن يقف عليها الإنسان. أيضا قلت أن الإمام أحمد قابل المأمون، وذكرت الآن في الدرس اليوم أنه قابل المعتصم، وهو الذي حصلت معه المحنة. هذا على كل حال الذي أذكره، فإن كان فيه من صواب فمن الله جل وعلا، وإن كان فيه من خطأ فمنا ومن الشيطان. والأخوة يتحفونكم إن شاء الله عندهم وليمة، لكن وليمة خفيفة يعني، إحنا كنا نريد أن نذبح ذبيحة، لكن الأخوة إن شاء الله اقترحوا أن يأتوا بشيء يسير. وهناك في الحقيقة الآن ستوزعون وليمة شغالي أهل العلم على كل حال لهم يوم سنة في ختم الكتب، تعرف بختم البخاري، ختم مسلم، ختم الكتب المعروفة. كان ودي أن يعني أصنع في اليوم درسا في خاتمة الطحوية، أتي فيه بإسناد مثلا من أسانيد أو الأسانيد للطحاوي وأسانيد للعز، لكن على كل حال الوقت لم يتسع للرجوع للأسانيد. أنا رجعت بعض الأسانيد التي عندي، فوجدت الأمر سيحتاج إلى مراجعة لبعض الأسانيد. وأهل العلم أيضا عندما يذكرون في ختام هذه الكتب يذكرون مميزات هذا الكتاب وما يتعلق به من الملحقات. لا شك أن الكتاب فيه صعوبة في نقله لقضايا كثيرة من قضايا المنطق وقضايا المتكلمين والفلاسفة، كذلك بعض المصطلحات التي تعصر جدا على طلب العلم. يعني نقول ليت الشارح لم يكتبها، لكن في الحقيقة الشارح ليس هو الذي كتبها، وإنما الشارح نقلها من كلام شيخ الإسلام ومن كلام ابن القيم. يعني لو أحببنا أن نقيم هذا الكتاب في الذي كتب فيه، فنقول أكثر من 99% منه هو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن القيم، ونقل عن كثير أشياء يسيرة جدا في كتابه، إما البداية والنهاية أو في الفتن والملاحم. ولو أخرجنا ما كتبه ابن أبي العز يعني بخطه وبنفسه في هذا الأمر لما خرج إلا ورقات يسيرة، لما خرج إلا ورقات يسيرة، يعني ممكن تخرج مثلا بالكثير 5 ورقات 10 ورقات، والباقي كما قلت من كلام شيخ الإسلام ابن القيم ابن تيمية أو كلام ابن القيم، وأخذ اليسير من كلام ابن كثير. وهناك أشياء منقولة من التذكرة، فقد تكون منقولة من التذكرة بالواسطة، قد تكون منقولة من التذكرة بالواسطة. وهذا أيضا يؤخذ منه أن العلماء قد يتساهلون أحيانا في العزل، قد يتساهلون أحيانا في العزل لبعض الظروف، لبعض الظروف. يعني الشارح لم يذكر اسم ابن تيمية ولا مرة واحدة، مع أن أكثر الكتاب من كلام ابن تيمية. ويعني ما أذكر هل ذكر ابن القيم مرة أو أكثر، الآن ما أذكر، لكن غالب الكلام من كلامهما. وأيضا لا أدري كيف صنف المؤلف هذا الكتاب من كلام الشيخين، هل هو كان يحفظ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أم كان يرجع إليها؟ وكم من السنين قضاها كتب شيخ الإسلام بطولها بكثرتها مع صعوبة النسخ وصعوبة حركة الكتب في تلك الأوقات القرن السابع والقرن الثامن، ينقل من أول كتاب ثم ينقل من آخر كتاب ثم يرجع إلى أصل الكتاب ثم يرجع مرة ثانية، كتب طويلة كدرء التعارض ومنهج السنة، كتب شيخ الإسلام مطولة جدا، فضلا عن الرسائل الصغيرة المتناثرة. يعني مجموع رسائل هذا والمسائل، شيخ الإسلام لم يكتب مجموع رسائل والمسائل، بل جمعت الرسائل والمسائل في هذا المجموع الموجود حاليا، فكانت رسائل صغيرة متناثرة موجودة هنا وهناك. هذا يدل على ماذا؟ يدل على إمامة هذا الرجل، لأن يعني هذا الكلام ليس معناه انتقاص من شأنه، ولكن يدل على إمامته وأنه ذو عقلية فذة، يعرف كيف يجمع بين الفقرات وكيف يعلق على الفقرات وكيف يجمع المسائل كيف ينتقدها. وعلى كل حال ابن أبي العز له كتب رحمه الله تعالى، من كتب المعروفة كتاب الاتباع، كتاب الاتباع، وكونه حنفيا نستفيد منه أنه قد نستدل بكلامه في الرد على الأحناف الماتريدية أو الأشاعرة عموما. وأيضا هناك مسألة أخرى، أن العقيدة نفس عقيدة الطحاوي قد يشرحها إنسان أشعري على عقيدة الأشاعرة، وقد يشرحها ماتريدي على عقيدة الماتريدية. فعلى كل حال نسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا الشرح، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وعلى المواصلة، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وبارك الله فيك.